بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها سامعيها وقائلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعدنا اليوم مع علم من أعلام الإسلام ورجل من السلف الصالح الكرام، من الذين خرجت عنهم أنوار الحكمة فتكلموا بها وعملوا صالحا، وهو من نسل طاهر ومن قوم كثرت حولهم الأقاويل، أقاويل طوائف أهل البدع. لذلك كان من المناسب أن آتي به ممثلا عن آبائه الطاهرين وأبنائه وأحفاده العاملين العالمين، آتي بهذه الشخصية الفريدة لتنوب عن بقية هذه السلسلة الكريمة. جعفر الصادق، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن أبائه المؤمنين. جعفر إمام أئمة السلف وإمام معتبر، وثقه أهل الجرح والتعديل. لما سئل عنه أبو حاتم الرازي وحسبك به علما وفضلا ومعرفة وجرحا وتعديلا للرواة وضبطا لهم ولأحوالهم، قال هو ثقة لا يسأل عن مثله. يعني لا يسأل عن مثل جعفر، اسألوا عن غيره، أما هو لا يسأل عن مثله. ووثقه ابن حبان وقال هو أمثل أهل بيته علما وفضلا وحسبك به شرفا وكرما وسؤددا. ووثقه الشافعي وحسبكم بالإمام الشافعي. ووثقه الإمام الساجي والذهبي وابن حجر وغيرهم كثر من أئمة الإسلام، والحافظ ابن كثير وعدد كبير من أئمة الإسلام وثقوه. وحديثه في مسلم وفي السنن والمسانيد في دواوين الإسلام الكبيرة وعند الإمام مسلم، وحسبكم أيضا بمن روى له الإمام مسلم رحمهم الله تعالى جميعا. فهو وثق وإمام عامل عالم موثق من أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا جعفر. وأما أبوه فهو محمد بن علي، ومحمد يدعى بالباقر. هذه الأسماء الباقر والصادق وما سيأتي من أسماء أولاده وأحفاده هي ليست بأسماء غريبة. الباقر يعني أنه بقر العلم وشقه واستخرجه، هذا المعنى. وقد كان أيضا إماما كبيرا من أئمة السلف، أثنوا عليه طويلا ووثقوه، وكان جامعا بين العلم والعمل رحمه الله تعالى. وهذا محمد بن علي توفي سنة 410. أما جعفر الصادق فقد ولد سنة 80 وتوفي سنة 48 عن 68 سنة. أبوه توفي سنة 410. أبوه من هو؟ محمد الباقر ابن علي زين العابدين المشهور ابن الحسين، علي بن الحسين، وهو علي الأصغر، ذاك أن علي الأكبر قتل مع أبيه الحسين في كربلاء، بينما علي الأصغر هذا ابن الحسين نجاه الله تعالى إذ أرادوا قتله، فوقعت عمته زينب عليه فقالت والله لا تقتلوه حتى تقتلوني، فنجاه الله تعالى. ومنه جاءت ذرية كثيرة للحسين ابن علي عليهما أفضل الترضي وأفضل الرحمات. علي بن الحسين مشهور وحديثه في الكتب الستة، خرج له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو إمام علم كبير لا يسأل عن مثله، ثقة كبير، وهو زين العابدين، فقد جمع بين العلم والعمل والعبادة على وجه جليل، وقد مدحه أهل عصره والشعراء والعلماء الكبار، ورضع علمه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في المدينة. وأبوه الحسين رضي الله عنه، وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا هو نسب جعفر الصادق. وإنما أتيت به كما قلت لكم ممثلا عن آل بيته ولغرض سأذكره. أما أولاده فابنه، أولاده كثر، جعفر الصادق ابنه الذي اشتهر هو موسى الكاظم، وسمي بالكاظم أنه كان يكظم غيظه، موسى الكاظم، وهو أجل أولاده، وهو الذي خرج أيضا منه كلام رائع جليل سجله أهل العلم بأحوال السلف وبمذاهب السلف، وهو أيضا حبسه الرشيد لما شك فيه، ولهذا قصة طويلة سآتي عليها باختصار. ذاك أن بني العباس لما قامت دولتهم ودعوتهم كانوا يدعون في بلاد العجم سرا إلى الرضا من آل محمد، أو الرضي من آل محمد، يعني كانوا يدعون إلى شخص مجهول من آل محمد، فما كان يظن العجم إلا أنه سيكون من ولد فاطمة عليها الرضوان، وبنو العباس كانوا يريدونها لأنفسهم، وهكذا كان. فلما قامت الدولة لبني العباس ورأى أولئك أنهم قد غرر بهم وخدعوا، صاروا يقومون بثورات متتاليات. جعفر كان له موقف رائع وجميل، ألا يدخل في شيء من هذه الفتن أبدا، وكان ينهى ابن عمه محمد بن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي، وهو المشهور والمعروف بالنفس الزكية، كان ينهاه عن الخروج على المنصور في المدينة ويحذره عاقبة ذلك. والمنصور كما تعلمون هو أبو جعفر وثاني خلفاء بني العباس، ومن أحزمهم وأضبطهم، وقامت عليه ثورات كثيرة. كان ينهى محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي أن يخرج على المنصور، لكنه ما استمع إليه وخرج وثار على المنصور، وقتل بعد ذلك في قصة طويلة محزنة. جعفر كان له موقف ألا يدخل في شيء من هذا، وألا يتعرض لشيء من الولاة وإن ظلموا، بل يصبر، لأنه يعلم أن الخروج على الولاة معناه إثارة الفتن، إثارة الدماء، قتل كثر من المسلمين، وأنه لا يأتي بخير. وكان له سلف في محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن، وفي زيد بن علي الذي قتل وصلب، زيد بن علي بن الحسين، وفي مجموعة من آل بيته، فرأى أن يكف تماما عن الدخول في هذه المسالك، وقطع الرغبة تماما في مناصبة الدولة العداء، وحسنا ما صنع، فإن الثورات على الدولة العباسية ما أورثت الأمة الإسلامية في مجموعها إلا ضعفا وإلا هوانا. ذاك أنه ثار عليها زمان طويلا في أيام الدولة الأموية، ثار عليها الخوارج وعطل الفتوحات، وفي أيام الدولة العباسية وفي أواخر الدولة الأموية ثار عليها العلويون من آل البيت، وطبعا حصلت مآسي وقتل فيها عشرات الآلاف من الناس إن لم نقل أكثر، وسار فيها بلاوي كثيرة. لذلك كان موقف جعفر ألا يتدخل في شيء من هذا. مع ذلك كان أبو جعفر المنصور يتوجس من أخيفة، وكان يحسب له حسابا، ولكن جعفر مات ولم يدخل في شيء من شؤون الدولة. ابنه وأجل أبنائه موسى ابن جعفر، وهو موسى الكاظم، شك فيه هارون الرشيد وحبسه طويلا، ومات في الحبس رحمه الله تعالى، حتى أنه كتب إلى هارون رسالة مؤثرة، لكن لمن يعتبر قال إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء، وسوف نجتمع في يوم ليس له انقضاء، ويومئذ يخسر المبطلون. الله أكبر. فانحبسوا سنوات طويلة. يقول رجل واعي وعاقل وصابر ومحتسب وهو في حبسه وكذا، يقول إنه لن ينقضي عنك يوم من الرخاء إلا انقضى عني يوم من البلاء حتى نجتمع في يوم ليس له انقضاء، ليس له انتهاء يعني، ويومئذ يخسر المبطلون. الله أكبر. وكانت هنالك امرأة تتولى حبسه، كانت تتدين، وكانت أختا للسندي بن شاهك، وكان هارون الرشيد قد أوعز إلى السندي هذا أن يتولى حبس الكاظم، فكانت تعجب من عبادته وعمله وصبره واحتسابه على البلاء، وتقول خاب قوم تعرضوا لمثل هذا الرجل. أما ابنه هو علي بن موسى الرضا، وابنه وله أبناء لكن هذا أجلهم، أن آتي بأجل أبناء جعفر. علي بن موسى الرضا أعجب به المأمون أيما إعجاب، والعجيب والمأمون خليفة عالم مجتهد، لولا أنه زل في قضية خلق القرآن وذهب مع المعتزلة في عقيدتهم الباطلة، ولولا ذلك لكان من أمثل الخلفاء وأحسنهم وأعدلهم، وكان حبب إليه العفو، فكان يعفو عن الجرائم الكبار، وكان مجتهدا كما قلت لكم عالما بالشريعة، لكن لولا أنه مال إلى عقيدة المعتزلة وحصل أشياء مع الإمام أحمد، يعني نطوي ذكرها الآن لأنه ليس محل تفصيلها. لكن المأمون على جلالة قدره وكونه من أمثل خلفاء بني العباس أعجب بعلي بن موسى الرضا إعجابا ليس له نظير، والعجيب أنه جعله ولي عهده من بعده. فهذه يعني قد قامت قيامة آل المنصور من بني العباس، كيف تجعل رجلا ليس من بني العباس ولي عهد من بعدك؟ فثاروا على المأمون يعني ثورات ليست عسكرية، لكنهم أجابهوه وكلموه، والمأمون يصر على رأيه بأن جعله ولي عهده. لكن علي بن موسى توفي مبكرا، فقد توفي سنة 300، بين المأمون توفي سنة 218، فبينهما مدة طويلة. ثم بعد علي بن موسى الرضا أيضا جاء محمد بن علي، وهو الجواد المشهور ويلقب بالتقي، وجاء بعده علي بن محمد بن علي النقي، وجاء بعده الحسن ابن علي الزكي، وبعد محمد بن الحسن العسكري. الحسن بن علي الزكي والعسكري، وبعد محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن هذا هو الإشكال الكبير، هو الذي دخل في السرداب كما يزعم الشيعة، وعمره 4 سنوات، وهو يسمونه القائم والحجة والمنتظر والمهدي، وسمه ما شئت من هذه الأسماء التي لا دليل لهم عليها، ويخالف قولهم العقول، صرائح العقول وبدائها العقول. هذه السلسلة هي ما يسمى عند الشيعة الإمامية بالأئمة الاثني عشرية، السلسلة منذ علي رضي الله عنه إلى محمد بن حسن العسكري، هؤلاء 12 رجلا، علي ويقولون عنه المرتضى، والحسن ويسمونه المجتبى، والحسين ويدعونه بالشهيد وهو شهيد إن شاء الله تعالى نحسبه كذلك، ثم ولده علي زين العابدين، وبعد ذا علي ومحمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي الصادق وهو موضوعنا اليوم، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد التقي، ثم علي بن محمد النقي، ثم الحسن بن علي العسكري الزكي، ثم محمد بن الحسن. هذا هي سلسلة يسمونها سلسلة الأئمة الاثني عشرية، ويزعمون لهم زورا وبهتانا أنهم معصومون. يا إخوان القصة والله محزنة وطويلة، ولا تحتملها العقول الجيدة التي تفكر في مصلحة الأمة الإسلامية. بأي حق زعمتم لهؤلاء العصمة؟ يزعمون لهم العصمة أنهم معصومون مثل الرسل، وأن كلامهم مثل الشريعة قائم ومعتمد ولا يرد، ويحتجون بهم في كتبهم على فرق طويلة عريضة من الشيعة الإمامية. من الفرق هؤلاء الرافضة الذين يعيشون في زماننا، الرافضة هؤلاء يعتمدوا هذه السلسلة بعد جعفر، اعتمدوها إلى ما ذكرت لكم. جاء شيعة آخرون وأعدادهم هائلة لم يرتضوا هذه السلسلة، مثلا الإسماعيلية، ومعروفهم حالهم ووضعهم ومكانهم. الإسماعيلية لم يقولوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر، بينما قالوا هو الإمام إسماعيل ابن جعفر، إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهو لا يسمون بإسماعيلية. جاء الطائفة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، وطوائف كثيرة من أهل البدع والضلال، كل يدعي آل البيت زورا وبهتانا. لماذا؟ لأنهم لا يتوصلون للسيطرة على عقول الناس إلا بادعاء محبة آل البيت. ونحن من أكثر الناس، أو أكثر الناس أهل السنة والجماعة، أكثر الناس حبا لآل البيت، وأكثر الناس ترضيا عنهم واحتراما لهم وتبجيلا وضعهم في الموضع اللائق بهم. هذه حقيقة لابد أن تعرف. وكان السلف يحبونهم ويحترمونهم ويجلونهم كما سيأتي من أخبار جعفر. يعني السلسلة باختصار لمن يريد أن يعرف القضية، السلسلة إلى جعفر متفق عليها عند جميع الإمامية الاثني عشرية، متفق عليها إلى جعفر. ومن بعد جعفر بدأ الاختلاف. الرافضة الذين يعيشون في زماننا يقولون بإمامة موسى الكاظم من بعد علي بن موسى الرضا، وكما قلت لكم، كما ذكرت لكم السلسلة، وهم أجل الأولاد، يعني أجلهم هذه السلسلة. الإسماعيلي يقولون لا، إسماعيل بن جعفر الصادق، ويأتون بعده بأشخاص، وهؤلاء وثالث ورابع وخامس، وكلها طوائف بدع تختلف غلوا، لكنها كلها طوائف بدع وضلال. الحقيقة أن هؤلاء جميعا لا مطعن فيهم ولا مغمز كلهم. والحقيقة أن الحسن بن علي الزكي وابنه محمد أيضا لم يقدح فيهما عند كتب أهل السنة والجماعة، لكن قالوا إن محمدا مات وهو صغير، محمد مات وهو صغير. الشيعة يزعمون أنه دخل السرداب، الشيعة الإمامية الرافضة يزعمون أنه دخل السرداب وهو قائم بالحجة والمهدي المنتظر وهو حجة الزمان، وهو كل هذه ضلالات. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الحسن بن علي عقب محمدا، نعم، لكن محمد هذا مات وهو صغير، أو انقطع أثره، أو لم يعد يعرف عنه شيء في الأخبار التاريخية. فلا يصح أن يقال مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن يقبل. الإسلام جاء ليحرر العقول، الإسلام جاء ليربط العقول بخالقها في منهج إلهي رائع، الإسلام جاء ليحرر العقل البشري من هذه الترهات والأوهام، ويربطه بعقيدة صافية رائعة سلسة، عقيدة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وانتهينا من هذا كله، ما عاد في داعي لكل هذه الفرق والضلالات. نؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطبقهم على أنفسنا، ونحترم سلفنا الصالح، ونضعهم جميعا موضع اللائق بهم، آل البيت وغير آل البيت، ما نتعصب لهم بالباطل، ما نتعصب لهم زورا وبهتانا. يعني هذه قضية مهمة. يعني جعفر الصادق جاء، كان مع أبيه يوما، أبي جعفر الباقر محمد بن علي، فجاء له رجل شيعي مشهور. هذا الشيعي يعني حتى أهل السنة يوثقونه، لأنه ليس برافضي وليس يسب الصحابة، وكما سأتي الآن على أنواع التشيع، وهو مشهور عند الشيعة أيضا في كتبهم. فسألهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال أبو جعفر وابنه جعفر يا سالم، وهو ابن أبي حفصة، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. الله أكبر. تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال له جعفر الصادق، وجعفر الصادق جده كان القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق جده، قال يا سالم، أيسب الرجل جده؟ وجد جعفر هو أبو بكر من جهة أمه، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولى وأبرأ من عدوه. هل هذا الكلام عليه غبار؟ كيف يذهب الرافضة إلى سب أبي بكر وسب عمر وسب كبار الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم وتبديعهم والعياذ بالله، وهم الذين نقلوا لنا الدين ونقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا شعائر الإسلام؟ يعني ما يقول بهذا عاقل؟ أنا إن جئت إلى جيل القرآني الفريد الذهبي وجئت أبدعه وأفسقه وأكفره، ماذا يبقى لي من الإسلام؟ هؤلاء نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا شعائر الإسلام، فإذا تجرأت على مقامهم وأخذت أطعن فيهم وأخذت أسبهم وأفسقهم وأبدعهم بل أتعدى ذلك إلى تكفيرهم، ماذا بقي لي من الإسلام؟ وماذا أرجو من هذا الدين الذي نقله مجموعة في ظنهم ورأيهم بين كافر ومبتدع وفاسق والعياذ بالله؟ يعني كيف يقولون هذا؟ أنا أتعجب وأدعوهم في الحقيقة لمراجعة الأمر مليا. فإن هذا جعفر يقول: لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. يقولون ماذا؟ يقولون هذه تقية، وأيضا هذه قصة محزنة. كل شيء يبديه آل البيت احتراما لأبي بكر ولعمر وللصحابة رضي الله عنهم، ويقولون هذه تقية، ما كانوا يستطيعون أن يصرحوا، كانوا يخافون. مما يخافون؟ يعني سؤال أنا أسأل: جعفر الصادق من أبوه؟ محمد. محمد من أبوه؟ علي بن الحسين. علي بن الحسين قتل آله الذكور تقريبا جميعا، إخوانه وأبوه في كربلاء، وعاد هو إلى المدينة وكان طفلا صغيرا. على من أخذ علي؟ أخذ على جابر بن عبد الله، أخذ على بقايا الصحابة الكبار وعدد كبير من الصحابة الصغار مثال عبد الله بن عمر وغيره. يعني هذا أخذ عنهم العلم. ماذا سيقول له عبد الله بن عمر؟ وماذا سيقول له جابر؟ وماذا سيقول له هؤلاء الصحابة؟ سيعلمونه ما هو معلوم من الدين. طيب علي بن حسين ماذا يكون علم ولده محمدا الباقر؟ والباقر ماذا علم جعفر الصادق؟ فقصة واضحة. وهؤلاء لم يتلقوا العلم إلا عن صحابة رسول الله وعن التابعين الكبار، هذا معلوم من حالهم. فمن أين يأتي هؤلاء الرافضة؟ هداهم الله تعالى بهذا الكلام، وأن آل البيت لهم علم آخر، ويزعمون لجعفر كتبا وعلوما ما يمكن تاريخيا أن تثبت. جعفر توفي سنة 48 و100، كان تلاميذه من كبار الأئمة، يعني كان تلاميذ له مالك بن أنس، حسبك بمالك، من إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة. كان تلميذه سفيان الثوري، وحسبك سفيان وهو أمير المؤمنين في الحديث. كان تلميذ جعفر سفيان بن عيينة، وحسبك سفيان بن عيينة إمام كبير. كان تلميذ جعفر يحيى بن سعيد القطان، وهو من كبار أهل الجرح والتعديل ومن أشدهم وأصعبهم، حسبك به. يعني تلاميذ جعفر هؤلاء الأئمة. طيب من مشايخ جعفر؟ مشايخ جعفر كانوا كبار التابعين، وكان يقول الذهبي رحمه الله تعالى: أحسبه رأى عددا من الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني رأى بعض الصحابة وتتلمذ على كبار التابعين، وتتلمذ على أبيه، وأبوه تتلمذ على أبيه علي بن الحسين. علي بن الحسين أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن أين يأتيه علم خاص؟ يعني يزعمون لجعفر أنه ألف كتابا اسمه الجفر، وهذا الكتاب فيه معرفة ما سيجري من علوم الغيب التي لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، ويزعمون له مثل هذه الأشياء. طيب لماذا لم يشع هذا في زمانه؟ لماذا لم يتحدث عنه السلف ويذكرون عنه هذا العلم؟ ما يمكن، هذا ضلال، هذا خرق للشريعة. نحن عندما نزعم لأناس أنهم يعرفون علوم الغيب ويعرفون علوما لم تكن معروفة في عهدهم، هذه باطنية، هذا خرق لشعائر الإسلام وخرق لقواعد الإسلام، بل هذا انهدام للإسلام ولقواعده كلية. أنا ما أستطيع أن أثبت لأحد من الناس شيئا زورا وبهتانا. هؤلاء أئمة السلف عاشوا معهم في المدينة، فجعفر مدني، عاشوا معه في المدينة، ما رأوا عليه شيئا، كلهم وثقوه وكلهم عدلوه وكلهم رفعوا منزلته، وكانوا أشداء في الجرح والتعديل، فلو وجدوا شيئا عليه لذكروه بلا مواربة وبلا خوف. فالقضية ينبغي أن تكون واضحة وظاهرة للأعين أيها الأحباب. ما نغتر بمثل هذا الكلام. يزعمون لجعفر كتاب اسمه حركات الأفلاك. إيش حركات الأفلاك؟ وجعفر يعني بريء من هذا كله. يزعمون لجعفر كتبا وعلوما في الكيمياء وفي الكيمياء عند السلف إذا قالوا كيمياء فهم يريدون بها يعني تحويل في أغلبها يعني تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة. وجعفر بعيد عن هذا العلم وبعيد عن هذا الكلام كله. إذن أنا أقول هؤلاء آل البيت محترمون لكنهم كانوا من جملة السلف. نجلهم نعم ونعظمهم نعم لكنهم كانوا من جملة السلف الصالح الذين لم يقولوا بشيء إلا بما قال به السلف. عقيدتهم في القرآن عقيدة السلف، وعقيدتهم في الإمامة عقيدة السلف، أنه ليس بأحد معصوم، ليس من أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه يؤخذ من كلامه ويرد. هذا معلوم. يعني هذه لذلك الرافضة لما جاءوا إلى زيد بن علي ابن الحسين قالوا له ابرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما وأبرأ من عدوهم. قالوا إذن نرفضك، قال ولو، فسموا بالرافضة لأنهم أرادوا منه أن يسب أبا بكر وعمر، وزيد لا يمكن أن يصنع هذا. نعم زيد منسوب إلى فرقة الزيدية، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الفرقة الزيدية يتشيع بهم السني ويتسنن بهم الشيعي، وهم من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة والجماعة، فليس عندهم تكفير ولا تبديع ولا تفسيق ولا سب ولا. والتشيع أيها الأحباب على ثلاث مراتب، وهو من المناسب أن نذكره الآن: تشيع خفيف، وتشيع وتشيع غالي. أما التشيع الغالي والعياذ بالله هو تشيع الرافضة والإسماعيلية والدروز والنصيرية، وهؤلاء شيعة غالية، وهم والعياذ بالله ما بين فاسق ومبتدع وكافر، يعني يختلفون بحسب درجات غلوهم. وأما التشيع الخفيف فقد كان وقع في عهد صغار الصحابة، يعني مثل حسن بن علي والحسين بن علي وعمار بن ياسر، والذين كانوا يفضلون عليا على عثمان مع إجلال عثمان ومعرفة منزلته وتعظيمه. طيب، وهذا وقع من صغار الصحابة لأسباب لا مجال لحصرها الآن، لكن كانوا يفضلون عليا على عثمان. وهذا التشيع الخفيف لا يقدح ولا يضر، على أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أفضلهم وأعظمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعلا، وبهذا نعتقد وبهذا نؤمن. لكن كان بعض صغار الصحابة لأسباب تاريخية وكذا يفضلون عليا على عثمان، وهذا التشيع اتفق أهل السنة والجماعة أنه ليس بقادح ولا ضار. طيب، أما التشيع نفسه فهو من يفضل عليا على أبي بكر وعمر لكن بدون تفسيق ولا سب ولا تبديع. هذا التشيع، هذا التفضيل يضر. لماذا؟ لأن الأمة اتفقت على أفضلية الشيخين وأنهما أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مثلهما أحد، ومن بعده حصل فيه الخلاف. فهذا يضر ويقدح، لكن لا يصل بصاحبه إلى درجة التشيع الغالي الذي يبدع ويفسق صاحبه. هذه كلمة بمناسبة ذكر جعفر وآبائه وأبنائه رحمة الله تعالى عليهم، وألحقنا بهم في الصالحين، فهم من جملة السلف الصالح، ولم أعلم أحدا قدح فيهم أبدا من أهل السنة والجماعة، بل كلهم تلقوهم بالقبول وكلهم ارتضوهم فرضي الله تعالى عنهم. جعفر كان في الحقيقة كما قلت لكم صاحب علم وصاحب عمل وصاحب بعد عن الثورات والخروج عن السلاطين، وكان لا يريد هذا ولا يحبه أبدا، وكان كما قلت لكم يمقت الرافضة ويبغضهم إذا سمعهم يسبون جده رضي الله تعالى وصديق. كيف جده؟ أم جعفر هي أم فروة، أم فروة ابنة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذه أم جعفر، أم فروة ابنة القاسم ابن محمد، وقاسم محمد أحد فقهاء المدينة السبعة من التابعين، خارجة بن زيد والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. المهم، فأم فروة ابنة القاسم، هذه أمه، وأمها أسماء ابنة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. إذن له تعلق بالصديق كبير، لذلك كان يقول رضي الله عنه: ولدني الصديق مرتين. لماذا؟ لأمه ولجدته. مفهوم؟ إذن هو له اتصال كبير بأبي بكر، وكان يبغض الرافضة ويمقتهم إذا سمعهم يتكلمون على جده بالسب والنيل والعياذ بالله. من يسب أبا بكر؟ شيخ المسلمين. ثاني اثنين إذ هما في الغار رجل ارتضاه الله تعالى لصحبة نبيه. أنا والله أعجب عندما أظل أتفكر في هذه القضية. رجل ارتضاه الله بصحبة نبيه، إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، يعني لو أن غيره أفضل منه لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولهاجر معه. أما أن يهجر أصحابه جميعا ثم يبقي أبا بكر ليهاجر معه، فهذا يدل على منزلته ولا شك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام واضح: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ألم يطبق الصحابة بمن فيهم علي رضي الله عنه على بيعة أبي بكر؟ يقولون علي يخاف، علي الشجاع البطل الأسد المغوار يخاف، أعوذ بالله، ما يخاف. لو يقولون علي يخاف والصحابة أكثر الصحابة خافوا وعلموا نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي بالإمامة، أعوذ بالله. الصحابة الذين أعرفهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يدسون شيئا من أحكام الشريعة، ولا يخفون شيئا، يخافون من هذه القضية؟ لا، معاذ الله، فهم أطهر الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأكبر الناس، وأطبقوا على بيعة أبي بكر. أيطبق الصحابة على باطل؟ أعوذ بالله. هيترك الله تعالى الجيل القرآني الفريد الرائع هيتركه هملا؟ معاذ الله، ما يمكن الله يترك هؤلاء، هذا الجيل الرائع يتركه هملا ويتركه يتحكم فيه هؤلاء؟ إن كانوا كذبا وحاشاهم رضي الله عنهم، فهم أطهر الناس وأعظم الناس. لكن الرافضة كما قال الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة أبدا، يكذبون كذبا هائلا. ويقول الذهبي بعد ذكر جعفر الصادق وموقفه من الرافضة، يقول: هذا موقفه، لكن الرافضة قوم بهت أهل أهواء، فبعدا لهم وسحقا. هكذا ينبغي أن نفهم، يعني نحن ندعو لهم بالهداية بالحقيقة، وأن يرجعوا إلى رشدهم وعقلهم، وأن يتبوأوا مكانا في الأمة الإسلامية. فهم أهل حماس، وهم أهل يعني عمل واجتهاد، لكن على ضلال. فنحن بحاجة لهذا الحماس والعمل أن يكون مسددا مؤيدا بالسنة وعلى منهاج السلف الصالح. ولو حصل هذا لتغير وجه التاريخ اليوم، ولو رجع إلينا هؤلاء وصاروا معنا ومنا لتغير وجه التاريخ، ولحصلت الإسلام قوة. لكن هكذا قدر. جعفر رحمه الله تعالى كان قد أخذ العلم كما قلت لكم عن كبار التابعين في المدينة، وارتوى منهم، ثم ارتحل إلى العراق ليطلب العلم على عادة أهل زمانه، إنهم كانوا يرتحلون في طلب الحديث وطلب الفقه ولقي العلماء. جعفر ارتحل إلى العراق ورجع إلى المدينة ومكث فيها إلى أن توفي كما ذكرت لكم سنة 48 و100، عن 68 سنة. وكان له تلاميذ عظام ذكرته لكم: مالك وسفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وحي بن سعيد القطان، وغيرهم من أئمة الكبار. يقول مالك بن أنس في حال جعفر، يقول: اختلفت إلى جعفر ابن محمد طويلا، فما رأيته إلا على ثلاثة أحوال. وحسبك بمالك، يعني لما نقول مالك نذكر إماما عظيما. يقول: إما قائم مصل، وإما صائم، وإما يتلو القرآن. هذه الحالة الثلاث يقول اختلفت إليه طويلا، فما رأيت إلا على ثلاث حالات: إما مصل قائم، وإما صائم، وإما يتلو القرآن. وكان له أقوال جليلة، أقوال رائعة في الحقيقة، تنم عن حكمة وعن علم وعن معرفة. ومن أجل أقواله أقواله في القدر، القضاء والقدر، كما قال الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عنه، قال: بحر عميق فلا تلجه. لماذا؟ لأن عقولنا ليست مهيئة لفهم القضاء والقدر على الوجه التام الكامل. لا يمكن، نحن ندري ماذا يجري خلف هذا السور في المسجد، ما ندري. كيف إذن نزعم بفهمنا القضاء والقدر؟ لا يمكن. لذلك يقول في كلام رائع جيد، اسمع، لما سأله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة أيضا أخذ عنه العلم مع أنهما أقران، وتوفي أبو حنيفة بعده بسنتين رحمهم الله تعالى، يقول: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجبر الله تعالى العباد؟ قال: الله أعدل من ذلك. قال: يا ابن رسول الله، أيفوض الأمر إليهم؟ قال: الله أجل من ذلك. الله أكبر. يعني كانت يعني جواباتهم سهلة وواضحة. أيجبرهم؟ قال: الله أعدل من ذلك، لأن شرط التكليف الحرية، وهديناه النجدين، الطريق الشر واضح، طريق الخير واضح، وأنت لك مطلق الحرية. قال: أيفوض الأمر إليه؟ كما تقول معتزلة بأن الله لم يخلق الشر وأن العبد يخلقه. قال: الله أجل من ذلك، الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر جل جلاله. قال: كيف إذن؟ قال: الأمر بين الاثنين، لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض. وهذا الذي نقول نحن اليوم: الإنسان مسير ومخير، مسير في أمور ومخير في أمور. ويقول أيضا في كلام رائع، يقول: اللهم لك الحمد إن أطعناك، ولك الحجة إن عصيناك. الله أكبر. لك الحمد إن أطعناك معروفة، ولك الحجة إن عصيناك، يعني ليس لنا نحن حجة، نحن الظلمة، نحن العصاة، ما نحتج، نحن الذين أخطأنا، نحن الذين ارتكبنا، نحن الذين أجرمنا. اللهم لك الحمد إن أطعناك، ولك الحجة إن عصيناك، ليس لي ولا لغيري في الطاعة إحسان. يعني الإحسان منك أنت الذي يسرت لنا الطاعة. وليس لي ولا لغيري حجة إن عصيناك. سبحان الله العظيم، كلام واضح وجليل يليق بمقام الربوبية والألوهية العظيمين، يليق بهما وممتاز جدا. ويقول في كلام رائع أيضا عن قضاء والقدر، يقول: إن الله أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا. اسمعوا الكلام يا إخوة، كلام ذهبي في الحقيقة. إن الله أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا، فالذي أراده بنا أخفاه عنا، طواه عنا بتعبيره، فالذي أراده بنا طواه عنا، والذي أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل عما أراده منا بما أراده بنا. يعني كيف هذا الكلام؟ يقول: إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا. أراد منا شيئا، أراد منا أن نعبده، نوحده، أن نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، شعائر الإسلام، نبتعد عن المحرمات، هذا الذي أراده منا. وأراد بنا شيئا، إيش أراد بنا؟ أراد بنا أمورا، أن نعيش في هذه الحياة، وهديناه النجدين فمنهم شقي وسعيد، إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيأمره فيكتب، شقي أم سعيد، غني أو فقير. مشهور الحديث، حدثني الصادق المصدوق، مشهور الحديث. أراد بنا شيئا ما نعرفه نحن في اللوح المحفوظ، أخفي عنا كيف يموت الإنسان، خاتمته حسنة، خاتمته سيئة والعياذ بالله، يعيش كيف، غني أو فقير، شكله، حياته في المستقبلية، كل هذه أمور ما نعرفها نحن، طواها عنا. إذا مفهوم أراد بنا وأراد منا، نعود: إن الله أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا، فما أراده بنا طواه عنا ما نعرفه، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل عما أراد منا بما أراده بنا. يأتي الإنسان يفكر: ها كيف أموت أنا، كيف كذا، إيش وضعي في المستقبل، ويظل قلقا، يظل كذا. لماذا يا أخي؟ اشتغل بما أراده منك، ولا تتعب ولا تنصب بما أراده بك، فالله أعلم به. كلام جميل جدا ورائع جدا، وعليه أنوار جميلة وجليلة. ويقول في كلام أيضا جميل: إذا بلغك عن أحد من الناس ما يسوءك، يعني واحد من الناس تكلم فيك بما يسوءك، إيش تعمل؟ تضاربه؟ تصيح عليه؟ لا، قال إذا بلغك عن أحد من الناس ما يسوءك فإن كان حقا فاحمد الله واعلم أنها عقوبة عجلت. ذاك يا إخوة أن إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عجل له عقوبة الذنب في الدنيا، لأنها إذا وإذا أراد به شرا نسأل الله السلامة والعافية أخر العقوبة في الآخرة، وهنا مصيبة عظيمة. لكن العبد السعيد هو الذي يعجل له عقوبة في الدنيا، لأن معناها أن الله يريد أن يستر عليه في الآخرة ويريد أن يعني يغفر له في الآخرة. فإن كان صدقا ما بلغت فاحمد الله فاعلم أنها عقوبة عجلت، وإن كان غير ذلك فاحمد الله واعلم أنها حسنة أهديت إليك. انظر كيف، يعني ما قال اذهب وخاصمه وصح عليه، في كلتا الحالتين هي خير، هي خير، خير لك. إن كان كذبا فهي حسنة أهديت لك، وإن كان صدقا اعلم أنها عقوبة عجلت لك في الدنيا. وكان يقول إن المعروف لا يتم إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره. سبحان الله، ذاك أنه هو رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء، يعني ما يبقى من شدة إطعامه وكثرة إطعامه للناس ينسى عياله وأهله. فكان يقول المعروف لا يتم إلا بثلاثة: تصغيره، يعني لا تنظر إليه ولا تراه شيئا كبيرا، إذا عملت معروف مع الناس انسى، انسى ذلك المعروف، لا تظل تمن على الآخرين به. تصغيره وتعجيله، لا تبطئ، فإن الإنسان صاحب الحاجة ملهوف، أغثه بسرعة لا تبطئ. وستره، لا تذكره لأحد، ستره يعني خصال رائعة. جاء إليه سفيان الثوري، وأنا عندما أقول الثوري سفيان يعني أذكر شخصا عظيما وأذكر إماما، الدنيا اليوم يعني ما تخلو من خير، لكن لا يمكن في ظني وتقديري أن يكون في الدنيا مثله اليوم. يقول سفيان، يقول عنه أحد السلف، وسفيان توفي سنة 61 و100 وأمير المؤمنين في الحديث وعملاق من عمالقة السلف، يقول عنه أحد السلف: أحسب أنه يجاء بسفيان غدا بين يدي الله تعالى، فيقول الله لعبيده الذين عاصروا سفيان يعني: لم تروا نبيكم فقد رأيتم سفيان. سفيان هذا يقول عن عبد الله بن مبارك، وسيأتي عبد الله بن مبارك في السلسلة إن شاء الله تعالى، يقول: إني لأشتهي طول عمري أن أكون سنة مثل ابن المبارك. هذا سفيان العظيم هذا يقول هذا الكلام: أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فلا والله لا أقدر ولا ثلاثة أيام. فهؤلاء عمالقة كبار عظام، سفيان يأتي إلى جعفر ويستنصح ويطلب منه النصيحة، يطلب منه بعض كذا. قال: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة وأحببت أن تدوم عليك فأكثر من حمده وشكره عليها، فإن الله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهم فقه النعم، أردت إبقاءها أكثر من الحمد والشكر، ومقتضى الحمد والشكر البعد عن المعاصي وشكر الطاعة، والطاعة شكر النعمة. قال: وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: وإذا حزبك أمر من سلطان أو غيره، جاءك أمر شديد، أمر صعب من سلطان وكذا ظالم إلى آخره، فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان ثلاثا وقال: ثلاث وأي ثلاث؟ فقال جعفر: عقلها والله أبو عبد الله، والله لا ينفعنه الله بها. سبحان الله، هذا سفيان على جلالة قدر يأتي إلى جعفر ويطلب منه الوعظ الموعظة، ويعظه جعفر بهذه الكلمات الرائعات الجليلات العظيمات. وكان يقول أيضا في كلام جليل، يقول: لا زاد أفضل من التقوى، ولا عدو أضر من الجهل، ولا شيء أحسن من الصمت، ولا داء أدوى من الكذب. جمع الأربعة وهي يعني زاد الدنيا والآخرة، لا زاد أفضل من التقوى، وهذه صحيح، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت. الصمت في موضعه زين للرجال وحلم وعلم، الصمت رائع في موضعه، وإكثار الإنسان من الصمت وإقلاله من الكلام زين له وخير، فإنه تقل بذلك سيئاته ويضبط نفسه وكلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: أملك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، هل نؤاخذ بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا عدو أضر من الجهل، ولا عدو أضر من الجهل، فالجهل يعني أعدى الأعداء، لذلك قالوا: عدو عاقل خير من صديق جاهل، فصديق جاهل يريد أن ينفعك فيضرك، والعدو العاقل خير منه. ولا داء أدوى من الكذب، أما الكذاب نسأل الله السلامة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون مؤمن جبانا؟ قال: نعم، يمكن يكون مؤمن جبانا، ممكن هذا. قال: أيكون مؤمن بخيلا؟ قال: نعم، يمكن يكون مؤمن بخيلا، ممكن. قالوا: يا رسول الله، يكون مؤمن كذابا؟ قال: لا، ما يمكن أن يكون، يعني ما يمكن أن يكون مؤمن كذابا، لأن الكذاب لا يثق به، لا يثق بكلامه، لا يثق بأعماله ولا تصرفاته ولا وعده ولا شيء ما يثق به إطلاقا نهائيا، ما يثق به. لذلك الإنسان يا إخوة ينبغي أن يفهم هذا ويعقله. وله كلام رائع أيضا، جاءه سفيان مرة من الثوري وكان قد حج سفيان، فرأى أبا عبد الله قد أناخ بالأبطح في مكة ووضع هنالك رحله، فقال: يا أبا عبد الله، سفيان يسأل جعفر، قال: لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ عرفات على عظمها، والحج عرفة، ويعني عرفة يتجلى الله لعباده ويغفر لعباده جميعا ويباهي بهم الملائكة، فقال: لما جعل الموقف خلف الحرم؟ يعني لماذا لم يصير في الحرم؟ لماذا لم يصير في المشعر الحرام؟ قال: إن الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والمزدلفة بابه. فأوقف عباده في عرفة يبتهلون إليه ويدعون، يبتهلون ويدعونه جل جلاله، فلما رضي عنهم وغفر لهم سمح لهم بالدخول من بابه وهو المزدلفة، ثم بعد ذلك سمح لهم بالتقرب إليه بالذبائح، هذا في منى، أدخلهم حرمه وتقرب إليه بالذبائح، فلما رضي عنهم تمام الرضا أدخلهم بيته. سبحان الله. قال: فلما لا يصوم الناس في أيام التشريق؟ قال: هؤلاء في ضيافة الله، وهل رأيت رجلا يصوم في ضيافة رجل؟ قال: فلما يتعلق الناس بأستار الكعبة وهي خرق لا تقدم ولا تؤخر شيئا؟ قال: هذا مثلهم كمثل رجل له جرم كبير، ذنب عظيم، أذنب ذنبا عظيما، فهو يتعلق بصاحب الذنب الذي أذنب إليه ويدور حوله رجاء أن يهب له ذلك الجرم، رجاء أن يهب له ذلك الجرم، فهؤلاء يتعلقون بأستار الكعبة رجاء أن يهب الله تعالى لهم ذلك الجرم الذي صنعوه ويغفر الله لهم جل جلاله. نحن نشاهد اليوم يعني منظر الناس الذين يتعلقون بالكعبة وبأستارها ويلتزمون الملتزم، منظر رائع جدا، خاصة ما يقترب إنسان من هؤلاء العجم الذين يعني أتوا من مكان بعيد ويسمعوا بكاءهم ويسمعوا شهيقهم ويسمع يعني نحيبهم، يتأثر جدا الإنسان. هذا جعفر إمام من أئمة السلف الكبار، آباؤه عظام، وأهل السنة والجماعة وثقوهم وارتضوهم وأحبوهم ودانوا الله تعالى بحبهم وعظموهم، لكنهم يبقون أيها الأحباب رجالا من المسلمين، من أفاضل المسلمين ومن أعاظم المسلمين ومن أحاسن السلف الصالحين، لا نخرجهم عن هذه الدائرة وإلى دائرة العصمة والعياذ بالله، التي هي بدعة من البدع الغليظة العظيمة، إنهم رجال عظماء وكبار يؤخذ من قولهم ويرد، عظمهم السلف وأحبوهم وتعلقوا بهم والتفوا حولهم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لنا أن نحبهم حق لنا أن نعظمه، حق لنا أن نتلقى العلم عنه. فرحم الله تعالى جعفر ورضي الله تعالى عن أبائه الكرام وألحقنا بهم على أحسن حال وأبعدنا عن الغلو فيهم، فإنه قد أهلك هذه الأمة الإسلامية فئتان، فئة غلت فيهم غلوا شنيعا عظيما وتفرقوا تفرقا هائلا صعبا وحدث من البدع والضلال والكوارث ما الله به عليم، وفئة أخرى نصبتهم العداء وهؤلاء خسروا وضلوا والعياذ بالله. والوسط أهل السنة والجماعة، طريقهم صحيح، منهاجهم واضح، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وألحقنا بهم في الخالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أهل